بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. استدراك على أدلة الطائفة الثانية التي تفيد النهي عن النياحة. الاستدراك الذي تقدم يعني الذي المستدرك له تقدم. الطائفة الثانية هي طائفة الحرمة، يعني ما دل على حرمة النياحة أو النهي عن النياحة. هناك رواية لم نذكرها ينبغي أن تضاف، رواية يرويها الصدوق رحمه الله في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. يقول أبي رحمه الله قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه قال قال علي عليه السلام من أطاع امرأته كبه الله على وجهه في النار. قيل وما تلك الطاعة؟ قال تطلب إليه أن تذهب إلى الحمامات والعرسات والنياحات والثياب الرقاق فيجيبها. هذه الرواية من حيث السند حسب الظاهر يمكن الاعتماد عليها، معتبرة تكون، لأن غاية ما فيها من إشكال هي قضية النوفلي والسكوني، وقد تقدم مرارا البحث عن هذه القضية أو مرة واحدة لعله، ثم اعتمدنا عليه وبنينا على ما يبني عليه المشهور من اعتبار هذا الطريق. وأما مثلا الصدوق وأبوه وعلي بن إبراهيم وأبوه فهؤلاء ممن لا ينبغي أن يعتريهم أي شك، فإذا السند تام. وأما المضمون فواضح أنه ظاهر الحرمة، لأنه طاعة الزوجة بالباطل هي التي تكون محرمة والتي تستوجب أن يكبه الله على وجهه في النار، ولا إطاعتها في أمر هو بحد نفسه ليس محرما حسب الله. ماكو أي مناسبة عرفا لأن يستفاد منه حرمة الإطاعة بما هي إطاعة، قد يكون مكروه كذا إلى آخره على كلام في المسألة، المطلب آخر. وأما ما ورد فيه من جملة الأمور الذهاب إلى النياحات. النياحات وإن لم يكن هنالك يعني المرأة ليست هي تقوم بالنياحة، لكن هي عادة تستمع إلى النياحة، فإذا كان الاستماع إلى النياحة محرما بحسب ظاهر هذه الرواية فمن باب الأولى عرفا أن النياحة نفسها تكون محرمة. بالنتيجة هذا لابد بعد يلاحظ، قد يكون هذا مقصود من عنده مثلا شيخ مثلا اللي هو محرم أو غايته يرد علمه إلى أهله. إحنا حتى لو صار عندنا غموض في بعض فقرات الرواية، الفقرات الأخرى يمكن أن نعتمد عليها، فلهذا بعد من يعني ما نتوقف إلا أنه هذا يرجع إلى تضمن الرواية ما يريب، إذا رجع على ذلك لا بأس. أما هنا ما يبدو قايته أنه هذا مثلا يحمل على الموارد التي يحصل فيها يعني خروج عن الموازين الشرعية القابلة لأن تحمل. ثياب الرقاق مثلا اللي هي لا تستور لا كذا أيضا هذا. المهم هذه الرواية أيضا ينبغي أن ينظر إليها، وقد نحتاجها اليوم أصلا إن شاء الله في نهاية يعني بحثنا اليوم. هذه الرواية ينبغي أن ينظر إليها كإحدى روايات الطائفة الثانية طائفة الحرمة. نرجع الآن إلى جادتنا الأصلية.
ليش؟ والحمامات
في ذا الحمامة.
هذا اللي بسبب مقارنات العروسات هم نفسي
يعني بنفسي. يعني شوفوا احنا رواية على واحدة من الأمور اللي يمكن أن يرد بها احتمال العهدية، اللي هو احتمال لا يصار إليه إلا بقرينة. واحدة من الأمور أن الرواية يرويها الصادق عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا كان هو المراد منها الإشارة إلى واقع معين كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلى أساس مثلا بعد 150 سنة تقريبا يصير حديث عن شيء بلا بيان تفاصيله. ظاهر من عندهم أنه هذا صحيح، هو يحتمل أن يكون يشير إلى قضية خارجية في ذلك العصر، بس الظاهر من عنده الإطلاق ولو بمناسبات الحكم والموضوع، بحيث هذا الأمر هو حتى لو كان يعني هنالك حالة، هي هاي الحالة نفسها هي الحالة المتعارفة المتكررة في الأمر. ثم لو فرضنا الحمامات صار بها مراد بها غامض، كما قلنا من أول أقررنا أنه المراد منها غامض. اي العروسات ربما لا، هو الخروج اللي هو يصير به هذا الامر به مشكله. المهم هذه واحده من الروايات، اذا نظرنا اليها وحدها بحد نفسها هي تصلح ان تكون في ضمن الادله، اما انه الانسان هو عنده ادله اخرى معارضه لها لا باس، ذيك الادله تدل على مثلا الجواز، ما دل على الجواز يجمع بينه وبين ما دل على الحرمه بجمع من بوجه من وجوه الجمع. لكن احنا الان بصدد البحث عن الروايه والنظر اليها بحد نفسها، ماكو فد ارتكاز شيء قطعي بحيث يؤدي بصير اشبه بالقرينه المتصله في هذه الروايه بحيث ما نقدر ناخذ بظهورها ومضمونها الاول. عندنا ادله اخرى في معارضه انها لا باس، ذيك الادله ندرس. احنا الان ما نريد نجي نبحث عن الرواية من جميع جوانبها، محل الشاهد النياحات، ظاهرها حرمة النياحات، حرمة الاستماع إلى النياحات، ليس فقط حرمة النياحة نفسها من باب ولنستفيد حرمة النياحة بالأولوية العرفية. والبحث بعد ما يعني ما انتهينا إلى النتيجة، رواية هذه من الرواية نرجع إلى تم الاستدراك، فنرجع إلى جادتنا الرئيسة في البحث عن الطائفة الثالثة من الروايات التي دلت على جواز النياحة بل استحبابها على الحسين عليه السلام أو على الأئمة الطاهرين والنبي صلى الله عليه وآله. عندنا نص في شجرة طوبة نقرأه كما ورد، يقول: فمر النبي صلى الله عليه وآله ببعض بيوتات الأنصار فسمع بكاء النوائح على قتلاهن، فترقرقت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى، ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له اليوم. فلما سمعها سعد بن معاذ، احنا هذا المضمون في بدايته تقدم عندنا في بالكم إن شاء الله، لكن النص كاملا ما تقدم. فلما سمعها سعد بن معاذ قال: لا تبكين امرأة حميمها حتى تأتي فاطمة فتسعدها في البكاء على حمزة. فاجتمعنا النساء عند فاطمة وهن يسعدنها في البكاء على حمزة. سأل هنا كأنه هذه الرواية مرتبطة بحمزة، ثم هو النص بهذه التتمة: ومن أسعد فاطمة في البكاء على الحسين، ومن أسعد فاطمة في البكاء على الحسين، هذا يحتمل أن يكون سؤالا. يعني لو نبني على الحذف، أو ربما ومن سؤال ثم إجابته: ومن أسعد فاطمة في البكاء على الحسين، أسعدها ألف نبي وألف صديق وألف شهيد وألف ألف من الكروبيين وهم يسعدونها في البكاء على الحسين. يعني إشارة إلى الروايات التي دلت على أن الأنبياء والصديقين والملائكة مثلا وكذا يبكون الحسين عليه السلام، فهذا يكون نحو من مشاطرة الزهراء صلوات الله عليها في حزنها الكبير على الحسين عليه السلام. فهذا معنى أسعدها، يعني كأنه شاركها في يعني حزنها. ثم بعد ذلك نعم، هو ليش قلنا احتمال هو من عنده بعد، احتمال من عنده صحيح. ولما لم يكن لحمزة نوائح ناحت عليه نساء المهاجرين، والحسين كانت له نوائح، لكن هذا كأنه أيضا بيان استعراض للمصيبة، لكن اندمعت من إحداهن عين قرع رأسها بالرمح، كأنه هذا بعد يصير نص من المصنف يريد يشير إلى المصيبة، بعد أنه مو نقل شيء، لكن على أي حال هو هذا النص، وإن كان هو يتضمن ذكر المصيبة لكن هو كأنه يشير إلى مسلمات وإلى المفروغية عن النياحة، بالنتيجة يصلح أن يدخل في ما نحن بصدده وإن كان ضعيفا جدا من حيث السند. وهذا الأمر بالمضمون وأنه مقتطع كذا ربما هو مأخوذ من رواية أخرى، المهم هذا ضعيف من حيث السند، ضعيف بحد نفسه. الرواية العاشرة في الفقيه، وسئل أي الصادق عليه السلام عن أجر النائح، سئل الصادق عليه السلام، هو يقول وسئل، بس الضمير يرجع إلى الإمام الصادق عليه السلام عن أجر النائحة، فقال لا بأس به. فمن هذه الناحية الرواية تدخل في ماذا؟ في الطائفة الأولى التي دلت على جواز النياحة، ولكن من حيث ذيلها الرواية تدخل في الطائفة الثالثة أو من حيث ذيلها، وقد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله. قوله قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب ظاهر لا يكشف عن الجواز فقط، ربما يكشف عن الاستحباب، كأنه فيه دعوة يعني إلى ذلك وتشجيع على ذلك. على أي حال ربما لا، هو فقط يريد يثبت الجواز. الحديث وإن كان مرسلا، هذا حديث الصدوق رحمه الله في الفقيه وإن كان مرسلا، لكن أين هذا الإرسال من الإرسال مثلا في مثل شجرة طوبة؟ وين فرق إنصافا؟ هذا مختلف، لكنه لا يخلو من كشف ظني معتد به يصلح للتأييد أو يصلح لما هو أعظم من التأييد، وهو الاشتراك مع الأحاديث الأخرى المشابهة لمضمونه في تحقيق الوثوق. لاحظوا يعني من يصير عندنا تضافر ربما هو يصير اطمئنان بالصدوق، أو على الأقل وثوق درجة أقل من التضافر بحسب ما بنيناه، أن حجية الخبر الموثوق أيضا قامت عليها السيرة العقلائية ولم يردع عنها الشارع، فحتى لو ما بلغ إلى هذا أعلى درجات الظن، وإحنا بانين على أن الاطمئنان هو أعلى درجات الظن، لهذا حتى إذا حصل من غير الأخبار وأمثاله هو يصير حجة. أما إحنا نشوف لها الأخبار إلها خصوصية، الخبر الحسي إله خصوصية في مقام البناء العقلائي على الحجية، مو هو شأن أي كاشف آخر، ولو مثلا يكون تمحل ظنون وتحليلات وكذا وآراء، هذا إحنا من نشوف أنه العقلاء يميزون بين مقام الإخبار الحسي ومقام التأمل والكذا العقلي، ولهذا تختلف الرتبة. الاطمئنان هو بنفسه حجة حتى لو حصل من أي سبب، هو بذاته حجة، أما الخبر الموثوق بصدوره يعني الموثوق من مطابقته للواقع فهو حجة حتى وإن لم يبلغ الاطمئنان الذي نقصده بالحجية. طبعا ربما بعض الفقهاء هو يوسع دائرة الاطمئنان، يسوي الظن العالي هو هذا يعتبر اطمئنان. هذا خلاف على كل حال، هذا بحث بعد أصولي راح يصير. احنا خلاصة القول بناء على أن الخبر الموثوق به حجة، فهذا الحديث ليس بالحديث العادي، هذا يمكن أن يكون مع بضعة أحاديث إذا صار مثله هو يسوي وثوق بالصدور أو للاشتراك مع الأحاديث الأخرى المشابهة لمضمونه في تحقيق الوثوق، وإن لم يبلغ حد الحجية وحده. قد يكون لو بقينا نحن وهذا الحديث فقط لا نبنى على حجيته. المهم الرواية 11 ما قاله الشهيد الثاني رحمه الله في مسكن الفؤاد. الشهيد الثاني عنده كتاب نفيس، هو فقد كثيرا من أولاده وأحبته رحمه الله، وعنده كتاب نفيس اسمه مسكن الفؤاد عن فقد الأحبة والأولاد، ذكر فيه أنه يجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد الفضائل مع اعتماد الصدق، كأنه إشارة إلى بعض ما تقدم من الروايات بحرمة النوح إذا لم يكن صدقا. المهم هذه عبارته، يجوز النوح، كأنه فتوى تلاحظون، يجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد الفضائل مع اعتماد الصدق، لأن فاطمة الزهراء عليها السلام فعلته في قولها يا أبتاه من ربه ما أدناه. شوفوا الطريقة هي طريقة ندبة وتناسب النياحة جدا. هو أيضا ذكر كشاهد على النياحة، مو مجرد ندبة كان، لا نوح يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبرائيل أنعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه. وروي هو يقول رحمه الله شهيد، وروي الكلام ما زال للشهيد يعني، وروي أنها أخذت قبضة من تراب قبره صلى الله عليه وآله فوضعته على عينها وأنشدت تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. انتهى ما اقتطعنا من كلام الشهيد رحمه الله. هذا الكلام، هذا الحديث طبعا محل الشاهد بالضبط هو ما ذكره من نوح فاطمة بنثرها، وأما ما ذكره فيما بعد فهو إنشاد قابل لأن يكون نوحا وقابل لأن لا يكون نوحا. قدر المتيقن هو ذاك الأول، ربما الثاني ذكر من باب أنه بيان لتعداد الفضائل وكذا، مو واضح أنه يكون من باب النياح، مو واضح، وربما أيضا يكون من باب النياح، هو قد يكون فاهم أن هذا الشعر قيل نياحة ولم ينشد إنشادا فقط. فالمهم هو الأوضح هو ذاك. هذا الأمر رغم ضعف سنده بالإرسال، لكن يبدو أن الشهيد رحمه الله اعتمده في الاستدلال على فتوى أنه أفتى بالجواز، ثم احتج ملقى يجوز النوح بالكلام الحسن، هذه عبارة الآن قرأتها، وتعداد الفضائل مع اعتماد الصدق لأن فاطمة الزهراء عليه السلام فعلته في قولها. واضح إن شاء الله. فهو قد استدل به على فتوى، ولكن قد يمكن تضعيف ذلك بأن كتابه رحمه الله ليس للفتوى، ليس كتاب فتوى، مو مثل المسالك مثلا اللي هو يبين بآراء الفقهية، بل لتسكين القلوب المفجوعة كما هو اسمه مسكين الفؤاد. ولعله لذلك اختار من أدلة الحل هذه الرواية لشدة تأثيرها الروحي بما يتلائم مع غرضه في كتابه، وأعرض عن غيرها مما هو أقوى سندا، لأن هذا مجرد إرسال شيء مرسل وذكره عن الزهراء بلا أن يذكر أصلا يشير إلى السند، وأصرح دلالة لأنه بعض النصوص دلت على جواز النوم أو استحباب النياحة، يأخذ ذيك النصوص، وعادة هي بمرأة ومسمع منه رحمه الله. فإذا قد يغلب على الظن أن الشهيد إنما اختار هذا الحديث رغم ضعفه لا من أجل أن هذا الحديث هو وحده بحد نفسه فيما بينه وبين الله حجة، وإنما من باب أنه هذا ملائم للغرض. وهنا سينفتح بنا الكلام على مطلب، أنه مثلا الكاتب أو الخطيب أو المتكلم في كثير من الأحيان ربما يصح له أن يعتمد على حديث غير تام السند، لكن بما أن مضمونه قامت به الحجة فيكفيه ذلك للاعتماد عليه لتحقيق أغراضه الكتابية أو الخطابية أو المقالية عموما. وأنتم تعرفون أن المسالك في هذا الشأن والمذاهب متعددة، البعض يروي أي شيء ويتبنى ما يروي بغض النظر أصلا عن أي شيء، فأي رواية فيها مثلا تأثير وعظي يأتي بها، تسأل عن مصدرها تلقاها بكنز العمال، وفي بعض الأحيان هي أصلا مأخوذة من أحياء علوم الدين وأمثاله، وأصلا هي هناك مرسلة، وقد يكون أصلها أصلا هي مو رواية وإنما قول لأحد الصوفية. بعض الأحيان صادفة تفتش تجد أن القضية أصلا اشتباها سميت رواية من باب الاشتباه بين المأثور، أن هذا مأثور عن شخص ثم نسب تدريجيا فد مرة ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هناك تسامح فظيع في هذا الجانب، وهذا هو واضح بطلان، وهذا في كثير من الأحيان يؤسس لانحرافات ويكون من ما يعصى به الله سبحانه وتعالى وإن كان هو في أطار الطاعة. البعض يكون متشدد جدا يقول أنا لا أروي إلا ما صح وتم سنده، وبناء على ذلك يكون متحفظا جدا يركز على القرآن الكريم ويختصر في نقله للسنة على ما تمت به الحجة ويتوقف. هنالك رأي وسط هو أن بعض المضامين هي تندرج تحت العمومات القرآنية اليقينية أو تحت المدركات العقلية اليقينية، تندرج تحتها تصير هي من مصادقها، بحيث هذا المضمون هو حق، وعندما يكون من هذا القبيل بحيث المضمون مطمئن لسلامته وصحته فلا حرج في التقيد بنقل الرواية التي تكون مندرجة تحته. نعم ينبغي الحذر جدا من ماذا؟ في ضمان اندراج هذا النص تحت ذلك العنوان العام الذي قامت الحجة عليه. تدرون بعض الأحيان هو احنا أصل التواضع مستحب، ولكن تجي رواية تذكر تقول التكبر على المتكبر عبادة مثلا، هذه إذا احنا تميت لا بأس، لكن هذه مو بس تتحدث عن التواضع في الجملة، حيث لا ريب في صحته، وإنما إيش تتحدث؟ تحدث عن شأن من الشؤون في مواجهة حالة التكبر وإلى آخره، وقد يكون هذا ما يمكن البناء عليها مطلقا مثلا. في مثله يصير توقف، مع مو أي رواية أخلاقية يجوز نقلها، مو البعض هكذا يعني يختصر هذا الكلام من الأخير يقول الروايات الأخلاقية ماكو ضرورة أن واحد هو يدقق بها، روايات أخلاقية، وكأنه الأخلاق يعني ما بين حق وباطل، وكانه يجوز الكذب على الله في الأخلاق. أي أخلاق هذه التي تسوغ الكذب على الله أو الإخبار بغير علم؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفتر في الأخلاق؟ هذا بعد واضح. المهم أن الرأي الثالث الوساط يبني على أنه لا بأس بنقل بعض النصوص الضعيفة إذا كانت تلك النصوص مضامينها مندرجة تحت ما هو تام بلا إشكال، واضح تمامية واضحة. وبناء عليه من المحتمل أن يكون الشهيد رحمه الله الشهيد الثاني قد اعتمد على هذا الطريق، على هذا المنهج. احنا نشوف الشهيد الثاني ومنية المريد من الشهيد الثاني رحمه الله، ايضا في روايات مراسي وكذا، لكن هو واضح عموما رجل على درجة عالية من الدقة والتحرج في نقل المضامين، ما يبني على اي مضمون عنده، يعني شيء ما اتبنى كل ما يقوله، لكن هو رجل فقيه بالمعنى الاخص، هو واحد عادي ومتحرج في القول. وان كان يكثر في كتبه الروايات المرسلة ضعيفة السند كذا، لكن هو ربما مبنى هذا المبنى الثالث بالروض. نعم بالروض ايضا ربما مبنى هو المبنى الثالث، وهو ان ما كان ضعيف السند ولكنه مندرج تحت ما هو تام لا بأس بذكره. ففي المقام ربما يكون الكلام كيف؟ يعني هذه الرواية وإن كانت هي ضعيفة السند لكنه احتج بها، لأن هو فارغ عن أصل جواز النياحة واستحبابها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تم من الروايات في محله، يبقى هو ينتقي من الروايات ما ينسجم مع غرضه. هو الآن من الذي يدرس فقه؟ مو كتاب الروضة البهية أو المسالك أو ما أشبه ذلك، هو يريد يفتح المطلب بشكل كامل يعني، وإنما شيرك هو يريد يبين المطلب بما ينسجم مع هدفه، وهو تسكين الفؤاد وتسلية القلوب، هذا هو غرضه. ولعله لذلك اختاره من أدلة الحل هذه الرواية لشدة تأثيرها الروحي، وأعرض عن غيرها مما هو أقوى سندا وأصرح دلالة، وهذا التبرير للشهيد رغم وجود الشواهد عليه كما قلنا في بعض كتبه الأخرى، رغم وجود الشواهد عليه لكنه لم يفلح في العثور على مبرر له يصحح إخباره ونسبته الجازمة إلى الزهراء عليها السلام بأنها فعلت ذلك. هذا متعب عندنا نتحفظ عنه، وحتى في أصل بحثنا الكبروي اللي هو هذا من أهم الأمور، واقعا هذه من أهم المسائل الابتلائية، من أهم المسائل الابتلائية يجب أن تنقح في الحوزة العلمية. المنبر الحوزوي هو المنبر الصاعد يعني الذي يمكن أن يحقق يعني الإنجازات الكبيرة. المنبر الذي يبتعد عن الحوزة وتأصيلها مهما أوتي من عناصر قوة يبقى معرض لهزات لا يكون مستقر الأركان، وهذه المسألة لابد أن تنقح وأن تبحث. ففي مثله الذي يبدو لنا والله العالم هو أنه يصح نقل الرواية، لأن بعد لا يلزم منه التغرير والتضليل وأمثال ذلك من الأمور، ولكن تذكر كرواية لا نتبنى مضمونها كشيء ثابت بحيث نجزم بالنسبة والإخبار. أي مبرر لنا أن نخبر؟ نقول هذا حصل، من قال أنه حصل؟ حتى وإن كان هذا المضمون تام بسبب أمور أخرى، من قال أنه هذا حصل؟ شيء جزم، يعني جوز نقول أن الإمام الكاظم كان في السجن يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، تقدر تقول هذا الكلام؟ ومو عجيب، جده أمير المؤمنين كان يفعل ذلك وكان عنده مهام أخرى، الإمام زين العابدين كان يفعل ذلك وكان عنده مهام أخرى، بينما هنا الإمام الكاظم متفرد، فمن القريب جدا أنه كان يفعل ذلك، لكن من كيف تثبت ذلك؟ حتى إذا وردت رواية بذلك ولم تكن تطمئن لصحتها مثلا، طبعا هذا كله بناء على تمامية تلك الروايات اللي هي حسب ذلك روايات مشهورة أنا ما مراجعها، لكن أنا أذكرها كمثال. فحتى وإن وردت رواية إذا ما كانت هذه الرواية حجة ما يجوز لك أن تخبر. نعم يصح لك أن تروي، تروي مو تخبر، تروي يعني نقول نقل روية لا بأس، روية لا بأس، هذا الشيء حسن جدا. فالشهيد رحمه الله إذا كان يعتمد على هذه الكبرى القاعدة، هذه القاعدة هي لا تخلو من إشكال، ويحتمل أنه الشهيد رحمه الله الرواية هذه هي عند مسندة تامة معتبرة أصلا، لكنه اختصر فلم يذكر سندها لأنه كتابه ومو كتاب استدلال. وإن كان هذا الأمر يعني ما يمكن البناء عليه، يحتمل مو أكثر من هذا، الباب حمله على الصحة، لكن علميا ما نقدر نبني على كلام أنه هكذا، نحمل الشهيد على ما يحتمل، لكن من الناحية العلمية هذا الاحتمال لا يمكن البناء عليه، لأنه هذا يريد الإثبات، هو موجود عندهم أنهم في بعض الأحيان يرمون وبهذه الطريقة، لكن من دون أن يكون هذا الأمر. والغريب أنه في آخر الكلام قال وروية، ما جزم بالإخبار، قال وروية
بالقبضة روية،
أحسنتم، بالقبضة، والشعر الأخير قال روية. على أي حال الحاصل هو أن هذه الطائفة يمكن من خلالها إثبات جواز النياحة على الحسين عليه السلام، بل النياحة على المعصومين صلوات الله عليهم، ولكن هذا الأمر لا يمكن البناء عليه الآن قبل الفراغ من الجمع بين الطائفتين السابقتين، وربما نحتاج في بعض وجوه الجمع بين الطائفتين السابقتين بعض ما ورد في هذه الطائفة، ولذا احنا أجلنا البحث عن الجمع العرفي أو اتخاذ الموقف الترجيحي بين طائفة جواز النياحة وطائفة حرمة النياحة. على أي حال لازم واحد شوي يراجع، تدرون بعض الأمور هي طويلة الذيل مو قابلة أنها تقال في مجلس واحد، وهذا فرق الدرس عن المحاضرة، درس يعني عندك بعض الأحيان سلسلة طويلة، خصوصا اللي هو درس المكاسب إن شاء الله هي اتسعة يعني أفقه وصدره، بحيث كلش عادي عنده أنه بعض الأحيان يمر مرور طويل على بعض الأمور ثم يرجع ينظر إليها حتى يوصل بها إلى نتائج، لكن إحنا هواية نحتاج مراجعة إلى الطائفتين السابقتين، والبحث الآن بعد هذا الذي تيسر من الروايات، طبعا يمكن أن نراجع روايات أخرى لا بأس، ولكن البحث الآن يمكن أن نراجع الروايات السابقة ونلاحظ وجوه الجمع بينها. على كل حال يبدو أن الوقت أدركنا، إحنا عندنا وجوه عديدة، أنتم تأملوا، وهذا الموضوع هم ليس نتصور أنه إحنا أول من طرقه، موجود يعني في كتب الأصحاب وناظرين إلى الجمع بين الأحاديث والتعارف فيما بينها، فحبذا أيضا أن تراجعوا ما ذكره الأصحاب لكي ننتفع وتنتفعون، والحمد لله رب العالمين.